وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقل أن كل يوم يزداد حجم الجنين إلى أن يضيق الرحم عن الحج، وبعد ذلك تقوم إيجالا بأنه أصبح خلقا آخر. ولذلك نسأل ثم أنشأناه إيه؟ خلقا آخر. بقى كان الأول خلق تابع لأمه بيتغذى منه وكل حاجة، ويتنفس بتنفسه وكل حاجة منه، لكن إنما خلاص انتهت المسألة وجاء أمر الله فالغين، يبقى إيه معناها إيه؟ إن أنشأناه خلقا آخر له مقومات حياة لوحده، مش متصل بالإيه؟ بالأم. ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى الرزق، إن الأم حين تحمل ينقطع الدم، وحين يكون رحمها خالي ينزل الدم. العلة إيه؟ أن الدم الذي ينزل حين لا تكون حاملا ويمتنع حين تكون حاملا هو الغذاء للآدم الجديد، ومش غذاء ياخده من الأم، ده غذاء معدله محفوظ، بحيث لو لم يمتلئ الرحم بجنين مش يعود لأمه، مش بتاعته، لازم ينزل بره الانفاق، علشان ينبه كل واحد ان رزقه لا يتعداه الى غيره. الله. وبعد ذلك تشوف الحكمة تمام في وضع الجنين، يقول لك يبقى خلق اخر، يبقى ما لم يبقى خلق اخر لازم اول حاجة من ضروريات الحياة ان يتنفس، مش ان يشرب وياكل. احنا قلنا ان الهواء فنذكره شهادة تنتهي الحكاية. ولذلك بعد الدكاترة يشوفوا على الحمل، يشوف الولد وضعه طبيعي ولا مش طبيعي. وضعه طبيعي يعني ايه؟ هم عايزين الراس بتاعته دي يبقى اللي هي قريبة من الباب، علشان اول ما يجي الانفصال راسه ونفسه ده يطلع ياخد هواء، ان محدش هواء يموت. الله. شوف انت مسائل، مسائل كبيره الدكاتره ما تكلمش لها الا ايه؟ الا اشياء. فكل بقى ما الوضع ازداد كل هي ما ايه؟ تتعب. وهنا على ايه؟ وهنا على. ولما تشوف حجم الرحم زي ما بيقولوا قبل الولاده تلاقيه قد كده، وبعدين تشوفه بيساع ايه؟ بيساع الولد، وقد يساع توأمين، وقد يساع ثلاثه، وقد يساع اربعه، مساله من الاعاجيب. بعد ذلك الانفصاله، الانفصال هو الانفصال عن الاب من الرضاعه، ولذلك يسمى الولد ولد الناقه اللي استغنى عن الحليب بتاعها اسمه ايه؟ اسمه فصيل. فصيل يعني مفصول عن امه، وبقى يقدر ياكل ويعيش ومش عارف ايه. وانفصاله في عمل، انفصاله دي برضه من ضمن متاعب الام ولا لا؟ اقول كده ايه؟ وهنا على وهن. وفصاله في ايه؟ وفصاله في عمل. والعملية الجنسية اللي جابت السبب هم الاب والام في الكثير. ولذلك حينما قصى رسول الله الولد قال بنين الامك ثم امك ثم امك وبعدين ايه؟ ثم ابيك. على قد الحكاية، كل واحد واحد على ايه؟ على قده. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشكر دي وللوالدين، قال لك لأن الله هو الذي أنشأ أولا من عدم وأمد من عذر، والوالدين سبب في الإيجاد في إنشاء الولد الجديد، فبك مسبب أعلى لأنه خلق من لا شيء، والوالدين الاثنين سبب من أسباب الله في الوجود. يبقى علشان تحسن شكر الله الخالق الأول تحسن شكر الوالدين اللي هم السبب الثاني في الوجود. أن اشكر لي ولإيه؟ ولوالدي. دي بقى دي علشان الإيجاد. لكن في آية تانية، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جمعين لطيب مش بس الإيجاد، التربية. يجي ليه؟ قال لك لأن كثير من الأولاد دولا ويربيهم غيرهم، ولازم يجعل للتربية أبوة، ولذلك اللي يربي يبقى له ايه؟ انه نصيب في الشيخ. وما دام جابت العلة يذهب الايه؟ تقول رب ارحمهما ايه؟ كما ربياني والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فاذا ما كنت في اب وفي واحد تولى التربية يبقى ده له حق مين؟ بل بالعكس يجب ان يكون حقه مضاعف، لان في الاب عطف البضع على البضع، وفي الثاني عطف الدين على الدين. ايه مسألة تانية خالص، ما ملوك يا ابوه. وفصاله في عامين، دي بتفرعها آية أخرى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وبعدين وفصاله في عامين، في عامين أثبتهم على الأول. في آثار وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى ضم ايه؟ ضم الحمل للرضاعة خلاص بكام؟ 30. اعمل حسبة الخصم والإضافة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وما دام وفصاله في عامين ايه؟ 24. 24 من 30 يبقى 6. يبقى كأنك أقل حمل للأم 6 شهور. ولذلك ابن علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما دخل على أمير المؤمنين عمر وقد أحضر له فتاة ولدت 6 شهور، فقالوا ده ما عرفناها 9 بده يقيم على الحد. صلوا على رسلك يا أمير المؤمنين، الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول الله؟ قال وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، في آثار وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى خذ الحولين من 30 شهر، يبقى فاضل 6، يبقى أقل الحمل. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا بقى هل شكر الله أولا ضربة على أن تذكر السبب اللي جابك، ولا شكر الوالدين ضربة على أن تذكر الرب اللي جابهم؟ يبقى مرة تبقى كده ومرة تبقى كده. إلي المصير، ومعنى كلمة إلي المصير يعني أنا أوصيك بهذا. والتوصية أمر بأهم شيء يوجد، مش مجرد معلومة. التوصية طلب أن يطلب الموصي من الموصي أهم شيء إيه؟ أهم شيء يوجد. ولذلك قلنا أن الوصية دي هي آخر ما هزم من مين؟ إلي المصير، إلا هيخالف وصيتي يبقى أعاقبه. أكد أمر الوالدين في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فأن الحق سبحانه وتعالى استدرك غير مستدرك، محدش استدرك عليه. كأن واحد بقى لما يكون بإذاك كده في الحكم، والنبي ينزل الآية كده يقول طب يا رسول الله يفرض انهم عايزين أكثر ويوم أبقى كافر أبريهم بقى، يعني يجيب له مذنب. فربنا إيه عمل إيه؟ جابها في الحكم. واحنا قلنا هنا ما قالش لا إحسانا ولا حسنا، وفي آية تانية قال حسنا. وإن جاهدك برضو على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس هناك قال إلي مرجعكم إيه؟ ما قالش هناك وصاحبهما في الدنيا معروف. فكأن كلمة الحسن اللي هي الوصف الجامع لكل مدلولات الحسن يبقى موجود فيهم، فكأن الحسن دي اغلط عن احسان هنا وعن احسان هنا. وإن جاهدك، كلمة جاهدك نقول جاهد وجاهد، في جاهد وفي جاهد، جاهد جاهد في نفسه، إنما جاهد في واحد تاني قدامه عمال بإيه بيعرض في الجهاد، يبقى اسمها مفاعلة، اسمها إيه؟ مثلا فلان قتل فلان، خلاص انت قتل، وفلان قاتل فلان، يبقى في واحد عمال بإيه بيقاتل، يبقى اسمها إيه؟ مادة المفاعلة. شارك فلان أي فلان، يبقى كل واحد منهم شريك للتاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك ان كل واحد منهم متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد، الفاعل والمفعول، تقول ايه؟ شارك زيد عمرا، يبقى زيد فاعل ولا مفاعل، وعمرا مفعول. طب ما هي برضه وشارك عمرا زيد، يبقى ده برضه فاعل، يبقى كل واحد منهم فاعل، ولكن غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في واحد ايه؟ في واحد اخر. جاهد يعني مش قالوا لك كلمة وبس انت تجهد وهو انت جاهد، يقول لك ها ما تجهد، هم قالوا لك ايه يعني احد ورد، وان جاهدك على ان تشرك بي إيه؟ ما ليس لك به علم، النصيحة بتاعتي الوصية بتاعتي لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معه، إياك أن تجعل من كتلهم وإرادتهما أن تكثر أنت معهم سببا في الندب يقطع الرحم. أنا بقول لك حاجة متعلقة به يعني، هم مشركين وعايزين لك تثبت لي واجب، مش مشركين وبس، فلا تطعهما أبا الحد، وصاحبهما في الدنيا إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يكون في اشراك بعلم. ثم قال لك لا ده هو الواقع اللي ما فيش علم قال. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب اليك. انت مش هتبقى لوحدك، انا مأمور كده، في ناس قبلك وايه انابوا اليك، قال لك وياهم. قالوا ان الايات دي نزلت بشأن سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص كان النبي يسميه خاله، هذا سعد خالي فليني من امرئ خاله، لانه من قريب الام. سعد ابن ابي وقاص لما اسلم امه كانت تحبه، كانوا يسموا اللي اسلم صبأ، اللي اسلم يسموه ايه؟ صبأ. فلما قالوا ايه الكشف انجد، وقالت والله لا أغرين في عراق وأقعد في الشمس وأمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الابتكار وعن مش عارف إيه حتى يرجع إلى ديني. وفعلا صاحت وقعدت وعملت عنه، فأخبر سعد فقال دعوها والله لو عضها الجوع لأكلت، لو عضها الشراب لشربت، ولو آذاها القمل لاغتسلت، وأنا لم أسيب عن الدين الذي أهدي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بأن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن أو غير يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره، مش كفره، ورغم إرادة أن يكون هذا الولد كافر، ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروف، يبقى يعرف إن رب إيه؟ رب رحيم. ولذلك إحنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي ذلني أن أحتك ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي ذنبي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم ايه خيره ومنع شكره، وقالت البحار يا ربي برضه ذل اغراءهم وقد طعم خيره، والجبال قالت له اسقط عليهم، قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. سمع انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكفرها؟ ولذلك يقول لك لله أفرح بتوبة عياله من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في ثلاث. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وتاه منه ونبه وبعدين يلاقيه، وربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالعين البتاع. يبقى نعم الرب. ولذلك يقصون ان سيدنا قال الانبياء اللي وصل لابراهيم جاء راه رجل فطرق بابها فوجد فيه لبس الدنار والحاجات اللي دي، فقال له انت دينك ايه؟ فقال له ده كذا وايه؟ قال له مع السلامه. فأوحى الله إلى إبراهيم، يا إبراهيم لضيافة ليلة عايز يشب ذنوبه وأنا وساته وقد كفر بي. فسيدنا إبراهيم شمر وتم جاري يروح الرجل راح فين وراح لعبه. قال له تعالى يا ابن اغتفر بك يا الله، أنا ما جيت لك ونهرتني وشتمت. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. قال ربك عاتبك فيك؟ قال له قال له نعم الرب. رب يعاتب احبابه في اعدائه. فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده؟ بقى انا كافر بيه وعمال بيرقع عليا ابني، يرقع عليا ابني اللي برضه تعبط الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعتقون دينا ويدخل الدين الثاني اهل دي تعالى لما احنا ننصحه نقول له كن في دينك الجديد ابر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون تضاعف البر وتضاعف المعروف يا سلام الدين ده ما يعرفش ازاي يوم ده يبقى بالنسبه لهم ايه؟ لعل جاي يجيبهم اليه. ولا تطع نبره وصاحبهما في الدنيا معروفة. يشوف مش قالك واعطه المعروف، عملوا مصاحبة يعني خد بالك منهم، يعني يحتاجوا حاجة ويختفوا يقول لك يا آمن انك عايزين منه حاجة يبقى اعمل المهمة صح عشان انت تعرف كل حاجة من قبل ما يقولوا لك، لان كلك تدرك قبل ان يقوم بإحسان الأرض. لكن بيقول الى ان يستجيب بالعصفوف ويجي يطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق ترى له رجل يعرفه فأصر إليه بشيء، فدخل الرجل وجاء بشيء وأعطاه له ثم بكى. فلما ذهب إلى امرأته وجدته يبكي قالت ما يبكيك وقد وصلت أنت وديت اللي هو عايز يبكيك إيه؟ قال أبكي لأني تركته يسألني. كان يصح انني اتتبع امره واعرف ايه حاله قبل ما يسالني. نعم. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. يعني مش هيكونش ده كله. نعم. ومعنى ذلك ان عمله في بر ابوه المعروف ربنا قال له برضه مش انساها لك، اجعلها في حسناتك. ليه؟ لانك اطعت تكليفي وامري فيك. ده انت من زي ما بقول لك صلي قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف وقديت، تبقى عملت عمل ايماني ولا ما عملتش عمل ايماني؟ تبقى عملت عمل ايماني. يا بني فرض خطاب التلقيح والتلقيح انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف قدير. يريد أن يدله على صفة من صفات الحق. الصفة أنه يعلم كل شيء، كل حاجة هيعلمها. وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل جزء معلوم لله. فبعد ذلك قال إيه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، اللي هي إيه؟ حسنة التي صح، سيئة يعني إنها أي شيء يحاسب عليه، يكون في أي شيء مختفي تبقى ربنا هيعلمه. هنا برضو المشركين يجي يقول في علم الله الخفي بخفايا خلقه، الله قال كذا وقال هم أريد قال كذا وكذا، إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى، أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتب كنا نتكلم بانه يعلم ده معقول، لما الجهر من القول، طب ما كله عارفه، يعلم الجهر من القول، الكل ايه؟ الكل عارفه، يعلم الجهر ايه وما يخفى في اثاره. طب الجهر ازاي نتكلم بيه مع ان الجهر مجهول ومعلوم؟ ام قال هو قال انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد، ده في خطب جماعه، وإذا خاطب جماعة فالجماعة إذا اجتمعت زي من كتم ظهرة وكل واحد قال كلمة يؤاخذ عليها القانون، تبع كلمة ده كلمة ده، ولا نعرف مين اللي قال ده ولا مين اللي قال ده، لكن ربنا يروح رابط كل كلمة يؤاخذ. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي قطعة عربية ولا تيجي صوت يدخل عليه غلط بيعملوا ايه علشان يجابوا اجهزه، تنقية الصوت، ياخد طبقة الصوت اللي انا ويمشي كل طبقة ما عداها، ما تجيش لما تدخلش البتاع الله يعني. يبقى معناها المظاهرات اللي انتوا بتشوفوها مثلا بينقال فيها ايه؟ بينقال فيها كلام كتير قوي، انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه؟ اختلطت الاصوات، قال لا الا علي، هرجع كل صوت لطبق الصحبه ما عرفش. يبقى يعلم الزهرة الى ان احمل الخطي ولا ما ان احمل الخطي يا بني انها ان تكن، وكلمه مثقال حبه تؤل حبه من الخردل، كلمه بتاعته حبه الخردل ده ايه؟ ما تؤثرش في الميزان، جعلوها وحدة قياس للكيلو، وجابوا ألف حبة طلع الكيلو، فجعلوها إيه؟ مقياس. فإذا كان جاب أقل حاجة اللي هي حبة الخردل، ما تقولش حبة الخردل دي يعني أظهر حاجة. ولذلك برضه لما اخترعوا في ألمانيا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الأولى، ألمانيا وقمت نفسها على أنها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها المعركة، وفعلا عمل اسطوانة تحطيم جوهر الفرد. جوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ. فلما عمل اسطوانة تحطيم جوهر الفرد الذره تحسست، والذره تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل هيك قال ذره، لكن ده حاجه اقل حاجه الذره، اما ده احنا اهو مسكت الذره يا سيدي وطلعوا لها ايه اجزاء، وما دام طلعوا لها اجزاء الجزء اصغر من كله، يبقى انت عملت مقياس الذره دي ايه؟ قال لهم برضو انتوا قرأتم شيئا وغابت عنكم اشياء، لو قرأتم قول الله ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، لما اتكلم عن الذرة قال ايه؟ ولا اصغر من الذرة ولا اكبر الا في كتاب. يبقى اذا القرآن في احتياج لكم ولا ما فيش احتياج؟ يقول له لا، طب في احتياط بس، لا اسمه الاحتياط المركب، لأنه لو قال فيه صغير عن الذرة يبقى كويس، لكن كلمة أصغر يدل على أنكم لو فتتم المفتتة إلى أقل من وسط الله رفضهم في كلامه أكبر، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بأمرها إن الله لطيف خبير. قبل أن يتكلم لقمان مع ابنه على وعظته نبهه إلى شيء، أنك قد آمنت بالله فبلغك منهجه واستمعت إليه، فأطع ذلك المنهج افعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح إن فعلته أو لم تفعله. لكن قبل أن تباشر منهج الله في سلوكك فخذ هذه القضية، أنك تتعامل مع إله قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغيب عنه شيء. تدخل على هذا العمل بهذا الاعتقاد، وإياك أن تتغلب عليك شبهة أنك لا ترى الله، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. ادخل على المنهج بهذا واعلم أن عملك محسوب عليك، وإن كان في صخرة صماء وإن كان في أرض وسماء واسعة. ويؤكد ذلك حديثه القدسي فيقول سبحانه: يا عبادي إن كنتم تعلمون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إذن ادخل على المسألة بهذا الاعتقاد يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أقل ما كان يمكن أن يعبر عنه في الدقة، وإن عرفنا تعبيرا لأقل منه في الذرة وفي تفتيتها إلى آخره كما قلنا في الحلقة السابقة. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يستفحب حيثيات الإتيان به بوصفه لله: إن الله لطيف خبير. لأنه قد يكون خبيرا بمكانها ولكنه لا يستطيع أن يصل إليها، فهو لطيف جدا بحيث مهما طورت يستطيع أن يصل. روح لقيمة إذا تريد بحر وداخل في حاجة وتيجي تحط إيدك ما تقدرش، أنت عارف إنها هنا، طب خبرته موجودة، ولكن لطفك في الدخول إليها مش موجود، فتحتاج إلى إنك تجيب من الأكس غير تجيب مش عارف إيه عشان تعملها. إذا فالمسألة عايزة قطة الإيه؟ اللطف اللي بيتغلغل في الاشياء. واحنا عارفين ان اللطف في الاشياء المخلوقه حتى الضاره كلما لطف كان اعنف. احنا قلنا زمان لو انك جئت فبنيت في الخلاء بيتا، فجاء لك واحد وقال لك: يا اخي انك تركت نوافذ البيت بدون حديد، والمكان هنا مشبعه مذابه مكلبه صعبانة فيها حصلات كتير، فعملت الحديد. فجي واحد قال منه قال له: يا شيخ انت عملت حديد يحوش الحاجات الكبيرة ده، هنا قاعدين صغيرة كده نضيق الحديد شوية. جه واحد قال له: ده ملانا ذباب ومش عارف ايه، قام جاب سلك وضيقه. قام قال له: يا شيخ ده فيها اقل من كده وهموس ومش عارف ايه، جاب سلك اضيق. الله! اذا كلما كان عدوك لطيفا دقيقا كلما كان اعنف معك، ويجب ان تحتاط له ايه؟ ان تحتاط له بشده. فاذا قول الله انه لطيف وخبير يعني لا يعوده علم بالمكان ولا ايه؟ ولا سهوله ويسر الوصول الى هذا الشيء. الى قبل ما يقول له بقى باي تخليف. بعد كده دخل على التكاليف، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أربعة، احنا فاهمين ان إقامة الصلاة هي الركن الأول بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن ليه أهميتها؟ لأهميتها فرضت مباشرة، ولأهميتها لا تسقط أبدا، وبقية الأركان قد تسقط. قلنا يمكن واحد ما عندوش قدرة يصوم يبقى الركن ده الحل عنه، ما عندوش ما يزكي يبقى الركن، ما عندوش استطاعة يبقى باقي له ايه بعد ان يشهد ان لا اله الا الله؟ لن تبقى الا الصلاة. واذا صلى في عناد الدين، ايه عناد الدين، فاول حاجة اقر الصلاة لانها استدامة اعلان ولاء العبد لربه كل يوم خمس مرات، وهذه الاستدامة ساعة ينادي الله اكبر، يقول لك ان الاصول بقى ربك يناديك فلا تشغل بمخلوق اخر لربك يناديك، والا تهكد لو ان ابوك ده ندالك وما رحتش له يبقى الموقف بالنسبه له ايه؟ يبقى صعب او كله ينادلك ولا تحصل. اذا بقى مهمه الاستجابه لقوله الله اكبر، ولذلك قلنا شعار الاذان اللي اهتدت اليه الفطره البشريه واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ الله اكبر. اكبر اي ايوه، اكبر من كل ما يشغلك عنه، اكبر من كل ما يشغلك عنه. اوعى تكون شغال بالزرع، شغال بالضرع، شغال بالعمليه، شغال مش عارف كنت بعمل عمليه ومش عارف ايه كنت. ولذلك انا قلت لمثل النشاط هي ونقول احنا كنت ابن عمليه من عملها، والوقت ممكن بين الدور وقت ما يصيح ما يصيحش. قلت له انا سالتك بالله لو انك في العمليه دي وطرا عليك ان تقضي حاجه تروح ولا ما تروحش؟ فضحك وقال اروح. قلت له ايه ده، ولا تعتقد ان الله يكلف عبدا تكليفا ثم يظل عليه باتساع الزمن ده. بدليل ان لما يجد فيه امور قد تعطل الانسان هو بنفسه يخطط، يقول لك السفر اجمع الظهر والعصر واجمع المغرب والعشاء، وتقدر توسع المسافه او تضيقها، يا توسع مسافه العباده يا تضيق مسافه العباده. اجزاء قال لك انا هقول لك تجمعها جمع تقديم او تاخير. طب انتوا مننا عايزين نوسع مسافه عدم مشغوليه الانسان بالصلاه؟ قال لك تصلي الظهر والعصر في اول ميعاد الظهر، وتاخر المغرب والعشاء لاخر معاد العشاء. شوف بقى قد ايه من غير مشغوليه عباده. واسعى او ايه او توجد عمليه الاشتغال بالعباده، فصلي الظهر والعصر جمع تاخير قبل المغرب، وساعه ما يبدا المغرب تخلص يبدأ وتختم الصلاه ويبدا المغرب روح نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. قال لا، تبقى انت ركزت الحكايه كلها في ايه؟ في نص ساعه والباقي بقى فاضي. اذا مش ممكن ربنا يكلفني، ولذلك قال لا يكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد يقول لك ما دام وانا مش وسع اعمل الحكايه دي، يقول له لا، لا تجعل وسعك هو الحكم، ولا اجعل التكليف هو الحكم في الوسع. فما دام قد كلف فقد علم انك في وسع، بدليل ان هو ياخر ويقدم له الجمله يلاقي الوقت يعني يا ابني أقم الصلاة. طيب وبعدين أقم الصلاة أدي أول كمان في الاجتماع لمنهج الله. قال له أنت كملت بهذا لأنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة اللي هي آلام الولاء خمس مرات، يبقى كملت بيت كويس. ولذلك يجب أن تفهم الفرق بين أركان الإسلام وأركان المسلم. أركان الإسلام خمسة صحيح، إنما مش ضروري الخمسة يجيبهم المسلم، لأنه يمكن ما عندوش مال يزكي ولا عنده استطاعة يحج ومريض ما يقدرش يصوم، يبقى بقى له كام ركن بقى؟ مفيش إلا شهادة أن لا إله إلا الله والصوم. يبقى في فرق بين ركن المسلم وأركان الإسلام، بس ركن المسلم أن تؤمن بها كلها، لكن في العمل يبقى ايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكبر انت يبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم ان اوعى تفتكر انك حين استجبت للموطن اللازم في جميع المكلفين وهو شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة انك انت انتهيت. ده انا عايز ايمان الثمان يكمل بايه؟ ان ايمان الواحد لا يتم ولا يكمل الا اذا احب لاخيه ما احب لنفسه. تنشغل بعد كمالك باداء الصلاة واقامتها بان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. يبقى انت كملت في ذاتك يمكن الكمال ده الايه؟ ينهيك عشان يبقى ايمانك ايه؟ واسأل اننا ما بنقولكش يعني تصدق على دول، لانك انت لما تعمل كده كمان تدي لنفسك سعة الراحة في الايمان. ساعات انت اللي بتأدي التكليف بتبقى مرتاح ذاتيا، انما حواليك ناس اللي بيأديك التكليف يتعبوك ولا ما يتعبوكش؟ الله. اذا انت لما تنقل لهم الخير ده تقول لهم اعملوا المعروف وسيبوا المنكر، انت ارتحت ولا ما ارتحتش؟ يبقى اذا نقل العلم، ولذلك من اعزاز العلم ان هو ما ينفعكش انت انك عمل اثنين الا اذا عديته للغير، لان ما عدتوش للغير الغير ينتفع بخيرك وانت ما تنتفعش بخير، يضايقك شره. يبقى امال تنتفع بخيره انت لما تعدي له شويه العلم اللي عندك وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول خير ايه؟ خير يوصل لقلب. يبقى اذا يبقى كمال الايمان انك انت تحب للناس ما احببت لنفسك، واعرف ان حبك للناس ما احببته عائد خيره عليه، لانك اذا كنت في مجتمع متكامل الايمان ملتزم تبقى انت اللي هترتاح. وما دام ترتاح يبقى انت خدت الحظين الاثنين، حظك عند الله وحظك عند الناس ايضا. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. طيب احنا لما نستقرئ الايات كده في اركان الاسلام نجد ان الصلاة لما تذكر لازم نيجي بعدها الذكر، ولذلك كلمة الزكاة وردة 32 مرة في القرآن، بس اثنين منهم مش في الزكاة المعروف، في زكاة من نوع آخر. هناك في قصة لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وبعدين لما حب يفسره أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه خيرا من الإيه؟ من الغلام زكاة كبرا وأقرب رحما خيرا منه. هي الزكاة بتاعت الفلوس دي؟ لا، يعني تطهيرا لهم، لأن شلنا منهم باب من الابواب تتكون في دين الله، يبقى احنا طهرناهم ونمينا ايمانهم. هذا نوع الزكاه اللي موجود هنا. طيب الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم عن القصه وحنانا من لدنا وزكاه، هو كان برضه بيتكلم عن الزكاه بتاعت المال؟ لا، ده احنا وهبنا المال شيء نزكيها به. ليه؟ لأن الزكاة أول ما تتعدى من واجب لمعجب، وهي ما اتزوجتش تبقى معجبة من الناحية دي، يوم ربنا يجيب لها من ناحية مين؟ من ناحية النفخ بالروح من عنده هو، تبقى أدي وردت إيه؟ ووردت أيضا في قول الحق سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يطلبون الأضعاف. يقولوا له ما جاتش بعد كده، ما جاتش بعد الصلاة، جات لوحدها، جات قالت يا بني أكل الصلاة ما قالش حتة الزكاة. الباقي بقى اللي موجود في القرآن كلها أكل الصلاة وزك أكل الصلاة وزك أكل الصلاة. ايه الحكايه دي؟ قرن الصلاه بالزكاه ليه كده؟ قال لك لأن الصلاة تضحية بالوقت، والوقت زمن العمل، والعمل وسيلة المال. فكأنت ساعة ما تصلي عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ بالوقت. اللي بيعمل ايه؟ اللي بيجي منه ايه؟ العمل. اللي العمل بيجيب ايه؟ المال. المال كذلك هياخد 2.5، ده انت خدت 2.5 من 97.5 كلهم، ما عملتش حاجة، ما جبتش حاجة، يبقى اكتر ولا مش اكتر؟ فاذا القرن ما فيه التضحية بالاصل المية المية كلها، وبعدين جت بعدها التضحية بايه؟ يا العشر يا نص العشر يا ربع الايه؟ يا ربع العشر. ادي المسألة. طيب ليه؟ ما جتش الذكاء ليه؟ ما قالش ليه؟ قال لك خد بالك حتة دقيقة جدا من الأداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان، يبقى أرضى من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك هو من حضور اثنين، الله لم يكلف بالصلاة والأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ يبقى كان 15 إلا في الصلاة، ما كلفش هو اللي أقل من 15 بالصلاة، ما كلفوش، ولكن طلب من أبيه وولي أمره أن يكلفه. يبقى التكليف من مين؟ من ولي الأمر، علشان لما يجي معاد التكليف من رب ولي الأمر يوم يجي الواد جاي، لأن الصلاة عايز عبادة وعايز أكل ورب كده وقلته ومش عارف إيه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي أمر ولد إنه يأمره بالصلاة لسبع، وإن ما عملش يضربه عليها لعاش. قال له لأن ما وصلش ميعاد التكليف منك، ولكن لأنك الموجب الثاني له وأنا الموجب الأول لكم جميعا كلفه أنت. ولما تكلفه أنت معروفك معاه وكونك انت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف ايه وبتاع، يخلي كلامك يعني ايه؟ مقبول عنده. عند الثمن. ولذلك سأترك لك انت العقوبة. انا لما كلف اذا ترك اعقبك. لكن انا ما كلفتش. انا كلفتك انت. يبقى ايه؟ قصرت تبقى تخسر منك انت بقى اللي بيكلم خالد، انما هو لسه ما كلفتوش. إذا قال له الصلاة لأنه هو مطلوب منه، إن لم تكن تكليفا من الله يبقى تكليف من مين؟ منه هو. وهو اللي يعاقب. أدي واحدة. وما دام يقول له يا بني أنت ما تكلفت في إيه؟ يسأل أمر. طب عاقب. طب افرض إن الواد كان كبير وبالغ. يبقى بيعمل له الصلاة إيه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه. بيقول له لاحظ التكليف من الله. طب والذكاء اللي تكلف من الله ما تتعرف ليه يا سيدي؟ قال لك سبها. هذه الدقه بقى، هذه الحكمه بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. اولا كل يكلفه بالزكاه يقول له اتي زكاه، يبقى معناه انه اثبت لولده ملكيه. والولد معروف ملوش ملكيه، بدليل احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات قال ملكت امري، يبقى كانه كان له امر برضه انما مش مملوك. مش ايه؟ ليه؟ لان كل ماله بتاع ليه؟ بتاع ابوه. فما يامرش هو بالزكاه، ده هو اللي بيؤدي الزكاه، لكنه ملوش ملكيه. وان كان له نشاط وبيكسب ويحمل ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره هو اللي يطلب منه الايه؟ اللي يطلب منه الزكاه. ولذلك تجد ايه في القران كنا تعرضنا لها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض ايه؟ حرج. عشان شهود القتال وبتاع. ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم. يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه؟ الأم فاتن فيه فهي أو بيوت إيه؟ إخوانك أو بيوت فتواتك أو بيوت أعمامك أو بيوت عماتك أو بيوت إخوانك أو بيوت خالاتك أو ما ملكتم مفاتحك أو صديقك. الله شوف ملكتم مفاتحه وأنت الأمن واحد عندك خادم وبتعمل في المكان كله عليه الطعام والتعيات هيبقى مالك كده المفاتيح ده معنى تملكة له المفاتيح إذن له بالتصرف بس التصرف في ايه بقى ان انا اكل بس مشحت ديون واطلع عليك نمسك بقى الآية اذا الجناح مرفوض في الاكل عن مين عن من اكل من بيته بيوتكم او بيوت ايه ابوه ام طيب او بيوت ايه اخوانك او بيوتك فتواتك او بيوت احمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوانك او بيوت خالاتك عمك وخاله وخالتك خلاص اي ما ملكتم مفاتحه يقول له الله بقى قبل ما يقول طيب احنا لما نستقرئ الايات كده في اركان الاسلام يجب ان الصلاه لما تذكر لازم نيجي بعدها الذكر ولذلك كلمه الذكر ورده 32 مره في القران بس 2 منهم مش في الذكر المعروف في زكاه من نوع اخر هناك في قصه لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية لغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وبعدين لما حب يفسره واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه خيرا من الايه من الغلام زكاة كبرا واقرب رحما خيرا منه زكية الزكاة بتاعت الفلوس دي لا يعني تطهيرا لهم لان شل منهم باب من الابواب تتمكن في دين الله يبقى احنا طهرناهم ونمينا ايمانهم ادي نوع الزكاه اللي موجود هنا. طيب الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم عن القصه وحنانا من لدنا وزكاه هو كان برضه بيتكلم عن الزكاه بتاعت المال لا ده احنا وهبنا المال شيء مزكيه ليه؟ لان الزكاه اول ما تتعدى من واجب لمعجب وهي ما اتزوجتش تبقى معجبه من الناحيه دي يقوم ربنا يجيب لها من ناحيه مين؟ من ناحيه النسخ في الروح من عنده هو يبقى ادي وردت ايه؟ ووردت ايضا في قول الحق سبحانه وتعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون اي الذين يطلبون الابعاد يقولوا فاحنا جتش بعد كده جتش بعد الصلاه جت لوحدها جت قالت تلك يا بني اكل الصلاه ما قالش حته الزكاه الباقي بقى اللي موجود في القران كلها اكل الصلاه والزكاه القوى الصلاه والزكاه اكل الصلاه والزكاه ايه الحكايه دي؟ قرر الصلاه بالزكاه ليه كده؟ قال لك لان الصلاه تضحيه بالوقت والوقت زمن العمل والعمل وسيله المال فكأن بتاعك ما تصلي عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ بالوقت اللي بيعمل ايه؟ اللي بيجي منه ايه؟ العمل اللي العمل بيجيب ايه؟ المال الملك ازاي هياخد 2.5 ده انت خدت 2.5 و97.5 كلهم ما عملتش حاجه ما جبتش حاجه يبقى اكتر ولا مش اكتر؟ فاذا القرن ما فيه التضحية بالأصل المية المية كلها وبعدين جاب بعدها التضحية بإيه؟ يا العصر يا نص العصر يا ربع الإيه؟ يا ربع العصر أدي المسألة. طيب هنا ما جتش الزكاة ليه؟ ما قالش ليه؟ قال لك خد بالك حتة دقيقة جدا من الأداء القرآني، والله سبحانه وتعالى حكاها عن لقمان. يبقى أرضا من أداء حكمة لقمان. ليه؟ قال لك هون من حضور اثنين، الله لم يتم بالصلاة من الأمور اللي بعد ما الإنسان يبلغ الأسن كان 15 إلا في الصلاة. ما كلفش هو اللي أقل من 15 بالصلاة، ما كلفوش، ولكن طلب من أبيه وولي أمره أن يكلفه. يبقى التكليف من مين؟ من ولي الأمر. علشان لما يجي معاد التكليف من رب ولي الأمر يوم يجي الواد جاهز، لأن الصلاة عايز عبادة وعايز أكل ورد كده وإلف ومش عارف إيه وبتاع. فكأن الله يطلب من ولي أمر الولد اللي يأمره بالصلاة لسبع وما ما عملش يضربوا عليها العشر. قال له لأن ما وصلش ميعاد التكليف منك، ولكن لأنك المجد الثاني له وأنا المجد الأول لكم جميعا كلفهم. ولما تكلفوا انت معروفك معاه وكونك انت اللي قايم بمصالحه وكونه مش عارف ايه وبتاع، يخلي كلامك يعني ايه مقبول عنده. المستمر. ولذلك سأترك لك انت العقوبة. انا لما كلف اذا ترك اعقبك، لكن انا ما كلفتش، انا كلفتك انت. يبقى ايه قصرت؟ تبقى التقصير منك انت بقى اللي بيكلم خالص، انما هو لسه ما كلفتوش. اذا قال له الصلاة لانه هو مطلوب منه، ان لم تكن تكليفا من الله يبقى تكليف من مين؟ منه هو، وهو اللي يعاقب. ادي واحده. وما دام يقول له يا بني انت ما تكلفش في ايه؟ طبعا. طب دي فلوس ان الواد كان كبير وبالغ، يبقى بيعمل له الصلاه ايه؟ ده مش بقى تكليف منه هو لابنه، بيقول له لا عايز تكليف من الله. طب والذكاء ما تكليف من الله ما بتتهش ليه يا سيدي؟ قال لك سيب ادي الدقه بقى، ادي الحكمه بتاع لقمان اللي ربنا جابها لنا عشان نعمل منها مبادئ نعيش بيها. اولا كل يكلفه بالزكاه، يقول له وقات الزكاه، يبقى معناه انه اشبك لولده ملكيه. والولد معروف ملوش ملكيه، بدليل احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات قال ملكت امري. يبقى كانه كان له امر برضه، انما مش مملوك. مش ايه؟ ليه؟ لان كل ماله بتاع مين؟ بتاع ابوه. فما يامرش هو بالزكاه، ده هو اللي بيؤدي الزكاه، لكنه ملوش ملكيه. وان كان له مصاد وبيكسب ويحمل ومش عارف ايه بتاعه وحاجات دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره، هو اللي يطلب منه الايه؟ يطلب منه الزكاه. ولذلك تجد ايه في القران كنا تعرضنا لها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ايه؟ كان سيود اختتال وبتاع. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. يعني بيت أبو صراح تاكل فيه، الأم تاكل فيه، أو بيوت ايه؟ إخوانك أو بيوت أخواتك أو بيوت أعمامك أو بيوت عماتك أو بيوت إخوانك أو بيوت خالاتك أو ما ملكتم مفاتحك أو طبيعتكم. الله، شوف ملكتم مفاتحك، يعني أنت مأمن واحد عندك خادم وبتعمل في المكان كله عليه الطعام وبتاع، يعني هيبقى مالك كده المفاتيح. ده معنى تملكك له المفاتيح، إذن له بالتصرف، إذن له بالتصرف. بس التصرف في ايه بقى؟ ان انا اكل بس، مش احكي دور واطلع عليك. نمسك بقى الآية. اذا الجناح مرفوض في الاكل عن مين؟ عن من اكل من بيته، بيوتكم او بيوت ايه؟ ابوه، ام، او بيوت ايه؟ إخوانك أو بنيت أخواتك أو بنيت أعمامك أو بنيت عماتك أو بنيت أخوالك أو بنيت خالاتك عم عمك وخاله وخالتك خلاص أي ما ملكتم مفاتحه. يقول له الله بقى قبل ما يقول يا أمام كان يجب أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو أبنائكم. كده ولا لا؟ ما جاتش سيرة الابن هنا لأنه داخل في بيوتكم. داخل في ايه؟ في بيوتكم. يبقى الولد وما ملكت ايه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. ليه؟ احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره. حتى قانون النفعية يخليه ينتفع به لأن لما يقول أن لسمة السرقة يبقى آمن على ماله، ما تعتمدش على عرضه يبقى آمن على عرضه، ما تفتكش يبقى آمن على كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر ما هو الصبر؟ الصبر حمل النفس على التجلد للأحداث. ليه؟ قال لك لا تعني الأحداث عليك بالجدع، لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى. إذن في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا؟ تؤمن كتير في الوقت اللي عايز فيه قوة تضعفك. حتى إذا أصبت بمصيبة يبقى لها مصدرين. المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها. الثاني أن تقع المصيبة لمن لك فيها غريم. إزاي يعني؟ واحد إيه؟ ماشي فوقع عينه اتكسرت. المصيبة لكنه بالله غريمه في دينه. طب مرض كده هو كان فاتح غريمه في دينه. يقول ما دام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله إليه بلا سبب. يقوم يعلم ان دي لازم في ميزانه. اما ان تكفر سيئات واما ان تعلي درجات. ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبه يوم يفرحوا ثم الهدف وفقد يا سلام ايه اللي حصل بقى فرحهم. فربنا يقول لهم انتم اغبياء ايها الكفار ويا أيها المؤمنون ردوا عليهم مؤمنهم كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا علينا. يعني دي جايت له لا عليه. شوف البنك لما تحط له وعليه يبقى المصيبة اللي جات لصالح مين؟ لصالحه. يبقى انتوا ما كانش حيدخل ايه؟ يفرحوا. لما انتوا تزعلوا لما الولاد الإبرز ربنا حيرقيهم درجات وتبطل عنهم سيئات الأباء. واصبر على ما أصابك. فقال إن ذلك من إيه؟ من عزم الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجيب له أحداث لا تنسى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع، والثاني قال فمن لم يستطع. بس الناس تيجي في الدرجة الثالثة من الاستطاعة وتأولها أوي. تقول ايه اللي يقول اللهم ان هذا ايه منكر لا يرضيك. الجيب ايه اغير بقلبه. قال لك هو انت تغير بالقلب بقى. انت لما تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك تبقى غيرت. طب ده تقول ما جاء منكم منكرا فلايه يغيره بيد يعني الى المضاد. فان لم يستطع فليغيره بايه بلسانه. فان لم يستطع فليغيره بايه يبقى إذا المطلب من القلب يغير. طب وكيف يغير القلب إذا قلت لمن يعمل اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وقلتها وسبت في حاله. قال لك لا ما يبقاش تغيير ده. ما التغيير إيه؟ أن يكون قلبك تبع قالبك. يعني إيه؟ قال لك ما دام أنت أنكرت عليه الفعل لأنه من رأى منكم منكرا ولا هجرتش تتوب عليه. ولم دلت تنصحه ما عندك حتى الاسلوب اللي تقدر تنصحه به او تحسب ايه اللي ادبه عليه. ثم انت تعمل ايه عشان تغير بقلبك؟ قال لك اجعل قالبك تبعا لقلبك، مدام انكرت عليه يبقى مش كويس. تعمل ايه؟ قال لك اعزله عن حياتك والا تبقى منافق. انكرت عليه شيء ينكره ثم ابقيت على وده، وما دام انكرت وابقيت على الود تبقى منافق، تبقى قلبك مش صح. تحمل نفسك من النفاق ومن ايه؟ خلاص قلبك انكر ده ومش منافق. قال لك يعجلوا عن حياتك. يعني ايه تعجلوا عن حياتك؟ يعني ما تعملوش، مالكش دعوه بيه، ما تكلفش ان كان بصراحه، ما تعذبش ان كان بصراحه، ما تتعاملش معاه، ولو كنت راجل صحيح وهو انت بقاله عندك مش عارف ايه، يقول لك الدنيا في اذن الله، تقول له لا الصمت ده مش عندي. الله تأجيل من المجتمع. ليه؟ لأن الذي يجعل الناس يستشهون في المعاصي إنه يأتي ويبقى منكر الناس بتحترمه على كده. طب إيه اللي نقص عليه؟ بل بالعكس يمكن يحترم أكثر. زي ما إحنا شفنا في بلاد الريف لما يجي واحد قال ضرب نار يشتري له بندقية كده ويحطها ويعوج الصعية ويمشي على الأعيان، الأعيان تخاف منه وتحترمه وتروح تحوط له أرض وتروي له أرض وتعمل له مش عارف قلب الله. إذا الإجرام خلاه يحترم، طب ما يبقاش مجرم ليه بقى؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقلنا إن يصبر على ما أصابه دليل على أنه لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ربما تعرض للإيذاء. فإن تعرضت للإيذاء تصبر، لأن هذا الصبر يعطيك جزاء واسعا. ولذلك يجب أن تفسر المصائب إن لم يكن لك فيها غريم إن إذا جاءت ثوابها جاءت بثوابها. وقلنا بقى إن تغيير المنكر له مراحل. الذي حدد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يقول له أيوه يغيره بيده إذا كان صاحب المنكر ممن به لا يعلم. ابني أخويا من أهلي، لأن لما أخذت بنبوة حاجة وأكثر من الكاس اللي بيشرب الخمر وأقطع له ورق الكوتشينة إن كان بيدخن أخذ السيجارة وأضربه مش عارف إيه، خلاص أقدر أقرأ بإيدي ولا لأ؟ قول الرسول فمن لم يستطع يبقى قدر عدم الاستطاعة، يبقى فيه منكر وفيه تقدير، لأن الإسلام ما هوش مشكلة علشان تلمي نفسك كده. قال لك فمن لم يستطع يبقى أنت اللي بتحدد. طب يعمل ايه؟ قال لك بالكلمة الطيبة وخليها كويسة كده، ما ترسلهاش جبل وخليها حلوة وخليها مش عارف ايه وبتاع. وبتكون نقول ما استطعتش، يعني برضه دليل على ان ما ظلم الممكن ان ما استطعتش. يبقى الغير بالقلب، التغيير بالقلب يبقى ازاي بقى؟ مش كلمة تقال ولكنه فعل يفعل. اعجل صاحب المنكر عن حالك، لأن ربنا قال قضية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل إيه؟ ألا تحيدوا معنا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والآية الثانية قال إيه ربنا فيها؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا رأيتهم. كيف قلة رأيتهم؟ يبقى يعرض مش تقعد وياهم، لا بسيبهم يعجبهم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤذن صاحب المنكر. احنا في تكريعنا بنحبسه، انت حبسته عن الناس مش كده؟ وحطته في زنزانه. الشرع يقول لك لا، اسكت شاطر احبس الناس عنه. ادي الكلام. انما قاعد في زنزانه، طب ما يمكن دي تكون مسار عطش عليه. انما لا، خليه ماشي في الدنيا كده ويعذب الناس عنه وهو موجود بينها. وقد فعل ولا ما فعلش؟ فعل مع الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وناس كتير تخلفوا فاعتذروا لرسول الله بأي عذر. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وخلف سبهم وترك سرائرهم لله. لكن الثلاثة دول قالوا لا احنا كانش عندنا عذر ابدا، كنا مش عارف ايه وكنا ايه وكنا ايه. اما مع ذلك عمل ايه؟ مش حبس، حبس عنهم المجتمع، ومش المجتمع العام بل تعداه الى المجتمع الخاص. الاقارب ملهمش حق عليه. لما جه سعد بن مالك يتصور على ابن عمه الحديقة يقول له أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب. يا أخي ما يجوش. وتصور عليه الصفر ودخل عليه الله ويذكر كده حد يكلمه ما يكلمه، يجي والنبي يصلي يتمحط كده ويصلي ايه يريحه ايه عشان يشوف هو النبي بصله ولا ما بصلوش. ومش كده بقى، لما نجحت المسألة شوف شوف تسلسل التشريع، مراحل التشريع. لما المجتمع نجح وقاطعهم هذه المقاطعة، في حاجة اسمها ايه؟ تعلية. قال طب نجرب الخصوصيات بتاع البيت، نعزلهم عن البيت نفسه اللي هم فيه. طب واهم ما في البيت ايه؟ الست بتاعنا. فدي قال لها لا ما اقربتيش. الله نجح في العزل العام، وبقى يمشي وسال ما حدش يكلمه ولا يبايع ولا اي حاجه. الراجل يروح هنا يروح هنا يروح هنا يجي يصلي في النبي يتمح. قال طب ما دام المجتمع العام نجح نعمل ايه؟ نشوف المجتمع الخاص. والمجتمع الخاص نجح اللي له قربة وله غريزة، اللي هي المرأة اللي عايزة تملى الراجل تقعد ليه او مش عارف ما يقربكيش. يعني كده يا رسول الله ده راجل كهدبة الثوب يعني ما عندوش حاجة. فأذن لها أن تخدم واحدا منهم وقال لها اشتغل يا رب. يعني قعدوا 30 يوم في الامتحان العام وعشر سنين في الامتحان الخاص، ونجح المجتمع العام ونجح المجتمع الخاص. ذلك هو عزل صاحب الجريمة في الايه؟ في المجتمع. وعلى فكرة تعرفوا ازاي كان وقعها على سعد بن مالك لما حكى قصته. قال انا ضاقت بي الدنيا وظنوا ايه؟ ان لا ملجأ من الله الا ايه؟ الا اليه، الا هو بقى اللي ايه. وبعدين بقت استوى المجتمع العام واستوى المجتمع الخاص وطبق تعاليم الرسول عليه الصلاه والسلام، يقوم ربنا بقى ايه؟ يفكها بقى. فلما جه تفكير واحد من العالم ان كعب بن مالك ده زعلان من الحكايه دي قوي، قعد يجري وقال له يا كعب ابشر اخذت مش عارف ايه. قال كعب فوالله ما ملكت ان اخلع عليه ثيابي التي البسها كلها بشرى، وبعدين استعير الثياب اروح بيها لحضره النبي. شوف دليل على النفس ولا لا؟ بالله واحد زي ده بقى يعملها ثاني؟ طب الناس التانيين اللي شافوا الحساب يعملها تاني؟ هذا هو عزل المجتمع. مش تحبس الدم، لا احبس المجتمع عنه. بس مين يضمن بقى ان المجتمع هيكون مجتمع ينفذ هذا ولا يدلسوش ويروحوا له بالليل ويعملوا مش عارف ويمشي يغمز له خده ويقول له معذور بقى مش عارف ايه ولا يبعث له. واصبر على ما اصابك. قلنا زمان ان كلمه اصابك هي المصيبه، إما أن يكون لها غريب أو ماليش غريب. فالأشياء اللي ماليش فيها غريب، طب أنا هزعل على مين؟ أنا ماشي كده وزحلقت واتكسرت هزعل على مين؟ مرضت هزعل على مين؟ ماليش غريب. فده يعني مطلوب الصبر فيها هين. إنما الصبر الشديد ده أن يكون للمصيبة التي تصيبك غريمك. واحد عمل فيك عملة، حرق لك الزرع، قتل لك ابن، ضربك، مش عارف إيه، يبقى لي إيه؟ غريمة. ده كل ما اشوفه ايه اللي يحصل؟ ده اللي يهيج. ما انت تشوف بقى، الا يوجد في الصعيد كثير من الناس بيموتوا شبان وصحتهم كويسه، لكن واحد يكذب الاسره هي خلاص يوقف الاسره على ايه؟ لان لهم غريب. لهم ايه؟ لهم غريب. يبقى انا اللي عايز بقى ايه؟ توقفهم مثيلة من الصبر. لان كل ما راى ايه؟ غريب يهيج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان يفك مسائل الهيجان دي قال وجزاء سيئة مثلها، بس نسيبها كده لا عمل ترقيع. وبعدين لكن اللي سامح يبقى له اجر حسن، وجزاء سيئة ايه؟ سيئة فمن عفا وايه؟ فأجره على الله. طب اجرك على الله ما تاخدش بقى منه، يبقى رغم انه اداك النسيت فعاقب بمثل ما عوقبت وجزاء سيئة سيئة بمثله عمل ايه؟ اداك الحق، وساعة ما اداك الحق هدأت نفسك. يمكن ما دام اداك الحق تتنازل. ولذلك في اشد من القتل بقى، اللي يقتل مؤمن متعمد ومش عارف ايه وبتاع، مش عامل له ربنا قصاص طبعا الارض، لكن بسبب القصاص ده عمل ترقيع للنفس البشريه الايمانيه. قال فمن نسي له من اخيه شيء، بقى في الدم اللي بيشيل ده ولد مقتول اتكلمني يا رب على العصر. قال فمن نسي له من اخيه، وكلمه اخيه يا عمل اخوه، فاتباع بالمعروف واداء اليه ايه؟ باحسان. الله، يبقى معناها ان هو وائل اداله الحق ايه؟ لانه لما اداله الحق برجت نفسه، لان فيه فرق بين ان تاخذ الحق وان تنفذ اخذ الحق. ولذلك ساعه ما يكون في الصعيد واحد قتل واحد، يقوم بيعملوا ناس بيجيبوها من قصرها عشان يمنعوا بقى الطارات وتسلسلها بقى وتفجير الحدادات، يقوم ياخد سفره ويكون داخل على ولي الدم، معناه الدم الحق ولا لا؟ وقال له رئاسك ايه بالله، عمرك شفت واحد دخل بالكفن على صاحب الدم وقتله؟ ليه؟ اذا الحكم بالحق ايه؟ نفسه ملقص. الحكم بالحق ايه؟ ملقص. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجي في المصيبة اللي هي فيها غريب ويتكلم عن العبد وجزاء ايه؟ وجزاء سيئة، وبعدين ايه؟ فأجربه على الله. الله، طب والأول كان ايه؟ هتريح نفسك شوية وهتتحرم من الأجر، خدت حقك خلاص ما لكش بقى حاجة عندنا، إنما أنت خدت الأجر على مين؟ يبقى زي ما قالوا الراجل غلاها ولا ما غلاهاش؟ يبقى غلاها. وبعد ذلك ايه؟ قال لك ايه؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور، ولا ان ذلك لمن عزم الامور. ان ذلك لمن عزم الامور، بقى ديك قال ان ذلك من عزم الامور، ما اكدهاش بالله، انما دي اكدها بايه؟ ليه؟ لانها عايزه طاقه من الصبر، لان غريني موجود وكل ما يشوفه دمي فيه، فعايز تقوية الايه؟ العمل. فدي ايه؟ ولذلك الناس اللي بتستفيد يقول لك يا فارس ليه بالقران بتختلف؟ قل لي البليغ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ولا ان ذلك لا من عزم الامور. فان كان البليغ ان ذلك من عزم الامور يبقى الثانيه مش بليغ. وكان دي اللي بنقول لا، ده دي في موضع ودي ودي في موضع، دي في مصيبه كلها غريب ودي مصيبه لها ايه؟ خلاص. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد انه يجد من اسباب البغضاء اسباب للولاء، لان اللي كنت تملك انك تقتله كده ولا قتلتوش، حياته دي كلها بقت بتاع مين؟ ايفكر لك بعدها في سوء. ولذلك يقول لك ايه؟ ادفع بالتي هي احسن. مش كده؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كده تقول لواحد ده فلان مستفزني وفلان مش عارف ايه وفلان، اقول له ادفع بالتي هي احسن، يقول انا دفعت بالتي هي احسن ثابت وما بقاش ولي حميم. فقلت له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، والله لو دفعت حقا بالتي هي احسن لصدق الله في قوله بقى ولي حميم. انما انت عايز تجرب مع ربنا ولا ايه؟ التجربة مع الله شك. طب تجرب مع الله يبقى ده ايه؟ يبقى ده شك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك خل يقين التوكل سالم، ولا تفكرش فيه ازاي يحصل. ام مالك اهي، ام مالك الصحابيه وعندها شويه غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الاولاد ويكب شويه تحطهم في القربه وتعمل منها جبنه المقصد يعني. ففي عكه عندها كلها من الأذن السمن ده وتوديها لحضرة النبي. حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنياتهم ويدي العكة لمين؟ لأم مالك. على الأقل عشان تبقى تجيب فيها، ولا كل مرة تجيب عكة؟ بالزيادة تجيب السمن. أم مالك بتقول والله ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم كرموا اللي فيها والدهاء هي ساعة ما فيها تقل ولا تعمل يعني، بس تعمل العكة تبقى تروح منزلها ايه؟ وبعدين جت في يوم وخيل لها انها استعملت العكة دي اسرفت فيها يعني، كل ما يجي حد تعمل له شيء كده قال ده لازم خلصت. قامت مسكت العكة وعصرتها كده عشان تلجي اللباء، قامت ما نزلتش حاجة. فذهبت إلى رسول الله، قيمت إن الرسول الله غضبان عليها ولا إيه الحكاية؟ قالت له يا رسول الله إن العكة ما عرفتش تحطها كده ما بتجيبش تاني. صلى الله وسلم على رسول الله. فقال لها: أعصرتيها يا أم مالك؟ قالت له: أيوه عصرتها. ولا تجربة شك، لو ما كنتش عصرتها كانت المسألة ايه؟ لما عصرتها يا اختي واصبر على ما أصابك. الثانية: إن ذلك لا من عز ولا من صبر وإيه؟ لا من عز، أكدها بالله، لأن لها غريب، انما هنا ما في غريب. واصبر على ما اصابك، وكلمه اصابك دي من المصيبه. قلنا زمان ان التعبير في كلمه مصيبه يعني اوعى تفهم انك انت كنت تقدر تنجو منها، لانها ارسلت قدرا وستصيبك تصيبك، بس في عمرها بقدر الخطر اللي بتاع اليه بس. لما جاية جاية اوعى تقول لو كنت كذا ما كنت حصل، لو كنت مش عارف ما كنت حصل. اسمها ايه؟ اسمها مصيبة، يعني هتصيب هتصيب. ولذلك يقول لك ايه؟ الموت تأكد بانك هتموت. الموت سهم ارسل اليك بالفعل. السهم اطلق، ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك. من عزم الامور احنا نقول ده فلان ده له عزم، ونسمع القران يقول ايه؟ فاذا عزمت، ما هو العزم؟ نقول لك دي عزيمه ودي رخطه، بنسمع كده كلها ماخوذه من العزم. العزم ايه؟ هو الفرد المقطوع به الذي لا مناص عنه. ولذلك احنا قلنا في لقمان لما خيره الله ايكون نبيا ام حكيم بس كده، فقال ايه؟ ما دمت قد خيرت فانا اختار الراحه واترك الابتلاء، لاني ما اقدرش يمكن ما انجحش، ولكن يا ربي ان كانت عزيمه منك يعني امر مطلوب انا قبلتها سمعا وطاعه، لاني اعلم انك ستعينني. يبقى العزم معناه ايه؟ شحن كل طاقات النفس للفعل، ده عزم كده. ويسموه بقى الامر المقطوع به. فلما يجي مثلا يقول لك ايه؟ صلاة على الميت. انت لو تصليت يبقى فرض كفاية. مش عظيم انك تصلي، ده ما دام غيرك صلي انتهت الايه؟ المسألة تيجي الصوم في السفر او الصلاة التامة في السفر. واحد يقول لك لا ده دي عظيمة. يعني ان خالفتها اثنت كما قال ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى اثنت. ما بيعتبرهاش رخصة. بيعتبرها ايه؟ عزيمة. واستدل ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ كما يحب ان تؤتى عزائمه. ثم ترجحت حاجه على حاجه، ما تردش يد الله المبسوطه بالتيسير لا. لا تردها. ودليل اخر قال لك لا ده لها دليل اصولي، العلم الاصول. طب ايه الدليل؟ قال لك الاصل في الصلاه انها فرضت مثنى مثنى، ثم اقرت في السفر وجيدت في الحضر. اذا فالسفر مع الاصل، فلو اثنيت تبقى اصل. ان ذلك من عزل الامور اي معدوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناص منها. ان الحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشريه ويعلم ما فيها من الغرائز ويعلم ما فيها من العواطف ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ، لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الانسان، بل يبنيه على انه عواطف وله ايه غرائز وله قيم ايمانيه. وياه فيعمل ايه؟ يجي في اللي عمل سيئه يقول له انت لك انك انت تعاقب بمثل ما عاقبت، ما عملش انهم كلهم ناس بقى يعني ورعين ويقول لك لا. ولذلك يسمى ارهاب الغيظ، عمل فيك حاجه تقدر تبدي زي ما العمل فيك، وجزاء سيئه سيئه، بس شوف بقى سيئه مثلها. ومن الذي عنده المقاييس الدقيقه عشان واحد ضربني قلم فضربه أني ألم ويطلع مثل ألمه، وهو نضمن قوتي تبقى إيه ولا كف قد إيه؟ لكن هو ضربني ألم كده بكف حلو كده صغنن كده، وأنا إيدي ما شاء الله أجيب المثلية دي منين؟ ما دام قال مثل أول مصر، وقال لك ما أقدرش أحدد المثلية، ما يمكن هو ضربني وهو حفتان ولا تعبان من المشي وانا بضربه وانا في منتهى القوه يعني ضربت الكتاب. اذا في مثل دي انك انت بقى اللي ايه. ولذلك بيحدثون عن الحساب بتاع المراد اليهودي لما راح واحد خد منه فلوس وقال له ان اديتهاش في ميعاد كذا امن لي ان اخذ من جسمك رطل لحمه. شوف القوانين اللي كانت زمان، فضل التعاقد وخلاص. فلما جه ما وفقاش جابه وقال له اكسلي لا اخذ الرب. فالمساله قالت بس ده ناس متعصبين بده وناس متعصبين بده وقطعوا امرهم الى القاضي. فقال له خير انت لك حق، ده شرط المتعاقدين، لكن اسمع انت قلت له ان ما ردتش هناخد رب لحمه، فناتي لك بستين وستين حاجة ونوقفه قدامك، وبعد ذلك اضرب الشكينه كده وخد الرطل، بس يعني ان جبت وايدي هناخدها منك، وان نقفت وايدي هنكملها منك. طب قول لي يعمل ايه بقى؟ شوف بقى، شوف القضاء بقى، شوف القضاء لما ربنا ينور ايه؟ ينور بصيرته، فانتهى عن هذا. ليه؟ لأن المثلية لا يمكن أن تحقق. فلما يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، أنت الأمين على رأي الدين سيئة أديها تمام. هناك الآية إيه؟
وجزاء سيئة
سيئة
مثلها
كما عسى ربك حتى أدعوه على الله إنه لا يحب الظالمين. أيوه كده. شوف بقى إنه لا يحب الظالمين. طب ودي جت لصالحه ولا لضده؟ يقول لك اوعى بقى تزود، ما دام مثلها اوعى تزود تبقى ظالم. جزاك الله خير. وما تصعر خدك للناس. الصعر في الاصل داء يصيب البعير. البعير يجي له صعر في الاكل، يقوم يبقى كمان لويها ما يقدرش. فدي شبهه بها الانسان المتكبر اللي يقول لك وعرفنا منه ان اختيار الله ده الى ده بدا فيه ده مرض تطعير الخد ده ايه؟ مرض. ولا تطعر خدك للناس. وازاي تحصل في نفسك كده؟ يقول لك الواد ده نفسي ماله يا لو رقبته ليه؟ مش معناها كده؟ لا هي لو رقبته يعني هذا. ولا تصعر خدك للناس فكأن الله يريد أن يأخذ من صعر الناقة في رقبتها يسمي من المصعر عشان يفهم أنه دي داء، هذا داء جسدي وذلك داء خلقي. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك الشاعر يقول لك الدنيا ملانة بناس فيهم صعر متعبين المجتمع بصعارهم، ولكن اسمع ان مبدلش الناس ابناء الزمن يجبر على تقويم الصعر الزمن نفسه. ولذلك يجي ياخد الحكمة يقول ايه؟ فدع كل طاغية للزمان فان الزمان يقيم الصعر. هو اللي يقومه بقى الزمان. ولذلك الشيخ اللي كان مات زمان ما حدش قال اغفر عنهم، عمال بيقول الحبل يشطر حواليه وعمالين يقوموا من هنا وقعدوا من هنا ومش لازم يتحرك. الله الله الله، تدع كل طاغيه للزمان فان الزمان يقيم الايه؟ الصعر. الصعر ده فيه كبرياء عن الموجودين، ادي واحده. ولا يمكن ان يتكبر واحد الا اذا شعر في نفسه بميزة على الاخرين. الميزة على الاخرين دي تخلي الناس دولك بدليل انه لو راى من فوقه انعدل الصعر وما عادش فيه صعر. احنا قلنا زمان ان واحد عامل فتوه في القهوه لسه عايز يبقى فتوه وقاعد بقى ياخد الطلبات من غير فلوس ومش عارف ايه وعايز اعمل، وبعدين جاب الفتوه اللي كانت اجازه فتوه الحي الكبير، فساعه ما دخل صاحبنا انعدل. الله. اذا لا يكون الانسان ذا صعر الا اذا اعتقد ان هو ايه؟ فوق. بدليل ان لما يجي واحد اعلى منه يروح معدوم. ولذلك الحكمه اللي تقول اتق شره من احسنت اليه. ليه؟ لان البنت احسنت اليه كانه مرت به فتره ضعف وانت قوي، فعملت له حسنة وقومت حياته، وبعدين الدنيا دول، فاللي انت عملت فيه حسنة لأنه كان ضعيف وفي حاجة ابتدى يبقى عنده، لما يبقى عنده عايز يقلى نفسه على الناس اللي مش عارفينه، إنما يظهر عند مين؟ عند اللي عمل في المعروف. ولذلك يقعد نفس ريته بقى كده، وبعدين اللي عمل فيه معروف يدخل بلا تعمق يعدل نفسه. الحاله الفدائيه دي من الناس يقول لك ايه ليه ايه الحكايه اللي حصل له دي؟ يقول لك اصل الناس قالوا اذا وجود من احسن اليه هو العقبه في كبريائه.